الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك ترجع الأمور. هذا اليوم يوم الجمعة، وهو الرابع عشر من ذي الحجة من سنة 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العصر عصر يوم الجمعة، وفيه ترجى ساعة إجابة هذا اليوم. فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله شيئا إلا أجاب الله دعوته. والعلماء رحمهم الله من حفاوتهم بهذه الساعة، ساعة يوم الجمعة، كحفاوتهم في ليلة القدر، اختلفوا فيها إلى 46 قولا، ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري. وأرجأ الأقوال في ساعة يوم الجمعة قولان: الأول أنها من دخول الخطيب يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوة المسلمين تحيطهم من ورائهم. والقول الثاني، وهو المروي عن الإمام أحمد، أن ساعة يوم الجمعة هي آخر ساعات هذا اليوم، فلا حرمنا الله وإياكم فضله، ولا توفيقه ولا رحمته. يقول الله جل وعلا في تتمة سياق آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه الآية لنفهمها الفهم الصحيح لها سبب في ورودها، وسبب ورودها أن المشركين كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من موسم الحج اجتمعوا في المغمس. تعرفون المغمس؟ شرقي عرفات. اجتمعوا فيه فتذاكروا مفاخرهم وآباءهم وأحسابهم وأنسابهم، حتى ينطق بهذا الاجتماع شعراؤهم، ويبرع فيه خطباؤهم. فقال الله جل وعلا مبطلا هذه العادة من عوائد الجاهلية، وحاثا عباده على شيء أعظم: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم منها وأديتموها وأنهيتموها. وقضاء المناسك ينتهي برمي الجمار آخر أيام، وهو أمس. فبغروب شمس يوم أمس، يوم 13، انتهى وقت رمي الجمار، وانتهى وقت ذبح الهدي، وانتهى ذكر الله عز وجل، الذكر المطلق والمقيد بالتكبير. ولم يبق على الحجيج إلا طواف الوداع، قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم التي أمرناكم بها في هذه المشاعر فاذكروا الله. وأمر سبحانه بذكره مع أن ذكره على كل حال لأمرين: الأول لئلا تغفل أيها الحاج وتظن أنك بحجك حطيت ذنوبك وتقول خلاص سأفعل ما بدا لي وسأفعل ما أشتهي ولا أمتثل أمر الله كما يدعيه الغلاة من المبتدعة القبورية أن التكاليف ارتفعت عنك. لا ترتفع التكاليف عن العبد حتى يموت أو حتى يزيغ عقله. وهذا معنى قول الله جل وعلا في آخر الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو ماذا؟ الموت. فمن زعم أن الشريعة ترتفع عنه والتكاليف ترفع عنه فقد افترى على الله وعلى رسول الله وقال في دين الله قولا باطلا. فأنت تذكر الله على كل حال، وذكر الله بفرائضه بالإتيان إليها وبالنوافل. والأمر الآخر أنك إذا قضيت المناسك لا تظن بذلك أنك فرغت من التكليف ومن العبادة، لا، إن رب رمضان هو رب الحج، ورب الحج هو رب الصلاة والزكاة والصيام. فالمؤمن لا يزال يتنقل في موسم إثر موسم في عبادة الله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواسم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين ولفظ مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس هذه مواسم يومية، والجمعة إلى الجمعة، وهذا موسم إيش؟ أسبوعي، ورمضان إلى رمضان، وهذا موسم سنوي، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن وأنما اجتنبت الكبائر. قال: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. كانوا يجتمعون في المغمس بعد الحج فيتذاكرون آباءهم ومفاخرهم، فقال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. أي يا معشر العرب، كما كنتم تذكرون آباءكم ومفاخركم بعد فراغكم من الحج فإن ذكر الله يجب أن يكون أعظم من ذلك. والكاف هنا ليست لمطلق التشبيه، كما عظمتم آباءكم فعظموا الله جل وعلا الذي هو أشد تعظيما من آبائكم. وكانت العرب تعظم آباءها جدا ولا ترضى أن ينتقص آباؤهم ولا أحسابهم ولا أنسابهم، ولهذا عرفوا بالعصبية الشديدة. بل إن هذا الأمر أي في تقليد الآباء والأسلاف كان أعظم أسباب انحرافهم وانصرافهم عن أن يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقادوا لدين الله. ولهذا قال جل وعلا عنهم: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون. آيتان ينتبع ما عليه الآباء. فقد قال قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني إذا رشد قومه هو راشد، وإذا غوى قومه وضل فهو غاو ضال. وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجب ظهره على رسول الله 43 سنة، فإن عبد المطلب مات ولرسول الله 7 أو 8 سنين. فأوصى عبد المطلب أبا طالب برسول الله لأنه يتيم، ولأن الله جل وعلا أراد لنبيه الحماية والصيانة. فحدب أبو طالب ظهره على رسول الله 43 سنة حتى بعد البعثة لم تنل قريش وتصف قريش من رسول الله ما أصابت وما نالت حتى مات أبو طالب. لما لم يؤمن أبو طالب وهو من هو في قربه من رسول الله، وهو الذي حجب عليه ظهره حاميا ومدافعا عنه، وهو الذي عرف أن دين رسول الله خير الأديان؟ ألم يقل أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. قائل هذا يفترض أن يكون قد آمن وأنه عرف أن هذا هو الدين الحق، لما لم يؤمن أبو طالب؟ ذكر ذلك: لولا الملامة، يلومني أحد أني تركت دين عبد المطلب ودين آبائي وأجدادي، أو حذار مسبة أن أسب وأعاب بأني غيرت على ما كان عليه أممي السابقة. وأبو طالب هو الذي قال في قصيدته اللامية: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل. كذبتم ورب البيت نبزي محمدا، حتى نناجد حتى نطاعن دونه ونناجلي. حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله، واسمع لهذا، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل. ما المحافل؟ مجامع الناس ومشاهدهم. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. لولا هذا الأمر لاتبعنا رسول الله، وليكن ما يكون وليصر ما يصير. كانوا يجتمعون بعد الحج يتذاكرون مفاخرهم: نحن الذين فعلنا وفعلنا وفعلنا. والعرب تميزت عن سائر الأمم بحبها الفخر، ولم تقر الشريعة منه إلا ما هو صحيح غير غالي. ولهذا أقر صلى الله عليه وسلم أبا سفيان على فخره بالحق، فقال مؤلفا قلبه يوم الفتح: من دخل الحرم كان آمنا، ومن أغلق عليه بابه كان آمنا، ومن دخل دار أبي سفيان كان آمنا. يحب الفخر، فأورثه هذه المفخرة صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة ولأن نبينا جاء متمما ماذا؟ مكارم الأخلاق. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا كقول الله جل وعلا في آية المحبة من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله إيش؟ أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. جعل هؤلاء المشركون والوثنيون قديما وحديثا جعلوا محبتهم محبة تعظيم وإجلال للأنداد كمحبتهم وتعظيمهم الله جل وعلا. قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولأهل العلم من السلف فيها قولان شهيران متنوعان غير متضادين، ففي قوله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، أن المؤمنين المسلمين أشد حبا لله من هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون الله ويحبون أندادهم. والقول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين هم أحبوا الله حبا صادقا، وهؤلاء حبهم كاذب لما أشركوا مع الله غيره في المحبة. وأصول الشرك بالله عز وجل الذي هو أقبح ذنب وأشنعه وأفظعه وأكبره، أصول الشرك أربعة، من يعرفها؟ ها يا أبا يحيى. شرك المحبة، شرك الطاعة، اثنين، باقي ثلاثة وأربعة. أين طلبة العلم؟ أين طلاب العقيدة؟ شرك الدعوة، المساواة ليس من أصول الشرك، أنواع الشرك أيها الإخوة أربعة، أصول الشرك وعنها تتفرع: شرك الدعوة، وشرك الطاعة، وشرك المحبة، وشرك النية والمقصد، شرك الإرادة. هذه الأربعة هي أصول الشرك. قال الله جل وعلا، أعيدها مرة أخرى، أعيدها، ها؟ طيب، أصول الشرك أربعة: شرك الدعوة، وأن يصرف حق الله بالدعاء لغيره، شرك الطاعة، أن يطيع غير الله كطاعته لله جل وعلا. فقال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا. لما سمع هذه الآية عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. وكان عدي نصرانيا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أليسوا ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قالوا: بلى. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال عدي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ولهذا من فقه الإمام المجدد ترجم على هذه الآية بابا في كتاب التوحيد، قال: باب من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله. شرك المحبة، أن يحب غير الله محبة تعظيم كمحبته لله. شرك الإرادة، وشرك النية، وشرك المقصد، وهو أن يصرف في قلبه النية لغير الله. وأوسع صوره وأشملها الرياء: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس، وهذه من تبعيضية وهي في شأن الكفار وفي شأن المشركين كما كانت عوائدهم في الجاهلية، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، ما همهم إلا الدنيا وزينتها ومناصبها وفخرها وجاهها ومالها ونساءها، هذا همهم، آتنا في الدنيا. طيب الآخرة ليس لهم فيها حظ ولا نصيب، وما لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم فيها حظ ولا نصيب ولا أجر. ولهذا لو عمل الكافر في الدنيا عملا فأحسن، صدق وبر ووفى ولم يغدر وأحسن، فإنه ليس له من حسناته إلا ما عجلت لهم في هذه الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا. وقد شابه هؤلاء الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول شابههم فئام من المسلمين فرضوا من عباداتهم بالذكر والثناء والسمعة والرياء حج ليقال حاج واعتمر ليقال معتمر وحفظ القرآن ليقال حافظ وتصدق ليقال متصدق وبذل ليقال باذل وجاهد ليقال شجاع وليس لهذا من حظه إلا ما أراد. يقول الله جل وعلا يوم القيامة للمرائين اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم عند من كنتم تراءونهم في الدنيا، لأن الله لا يقبل من العمل معه فيه شائبة لأحد. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركاه. ومنهم، وهذه لك أيها الموحد، لك أيها المؤمن، لك أيها المسلم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أول من قالها وأعظم من قالها من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. متى قالها يا أخي؟ سؤال صعب. أحسنت، قالها لما طاف عليه الصلاة والسلام فجهر بها بين الركنين اليمانيين في أطوفته كلها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولقد تأملت الأدعية في الكتاب والسنة، الأدعية في القرآن ما أكثرها، والأدعية في السنة كثيرة، فلم أجد دعاء أجمع ولا أنفع من هذا الدعاء. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن من وقاه الله عز وجل عذاب النار فوالله إنه الفائز الفوز العظيم. قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما المراد بالحسنة؟ ليس المراد بالحسنة حسنة واحدة، ولكنها جنس الحسنات في الدنيا. الزوجة الصالحة حسنة، التوفيق للإيمان حسنة، عمل الطاعة حسنة، صحتك في نفسك وعافيتك حسنة، دفع البلاء عنك في دينك وفي نفسك وعن أهلك وعن ولدك حسنة. إذن ربنا آتنا في الدنيا حسنة اسم جنس لكل الحسنة، وفي الآخرة حسنة. ما الحسنة العظمى في الآخرة؟ أنت ما هي الحسنة العظمى في الآخرة؟ النظر إلى وجه الله، سيراه المنافقون في العرصة. نعم، رؤية المؤمنين لوجه الله هي أعظم نعيم يلقاه المؤمنون في الجنة. أما أعظم حسنة يوم القيامة فأن يحل الله عز وجل على عباده رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. هذا أعظم نعيم وأعظم حسنة، إذا رضي الله عن عبده، فإذا رضي الله عن عبده أعتقه من ناره، إذا رضي الله عن عبده أمنه يوم الفزع، إذا رضي الله عن عبده أظله في ظل عرشه، إذا رضي الله عن عبده أدخله جنانه بل رفعه في عواليها، إذا رضي الله عن عبده كشف عنه، كشف عن وجهه رداء الكبرياء ليراه عبده ويلتذ به. ولهذا أكمل أهل الجنة من يرى الله في اليوم مرتين غدوة وعشية، أما عامة أهل الجنة فيرونه جل وعلا في يوم الجمعة في يوم المزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، ما الزيادة؟ فسرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. وهذه كما في آية قاف، قال الله جل وعلا عن أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هي الزيادة وهي النظر إلى وجهه جل وعلا. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال جل وعلا: أولئك، أولئك الإشارة إلى من؟ ها أنت، هل الإشارة إلى أقرب مذكور وهم المؤمنون أو إلى أبعد مذكور؟ ها، إلى أبعد مذكور، إلى المؤمنين؟ خطأ. أولئك إشارة إلى الصنفين، ومنهم الأولى ومنهم الثانية. أعيد الآية تنعيني مرة أخرى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله في الجميع: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فالأوائل لهم نصيبهم، ولن يضيع الله عز وجل عملهم، لكن يعجل لهم إيش؟ حسناتهم في الدنيا. فإذا قدموا يوم القيامة ليس لهم عند الله حسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر وقد نام على السرير في المشربة: فأثر ليف السرير في جنبه، فكى عمر، قال: يا رسول الله، أنت على هذا السرير من ليف، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من المياثر. قال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ قال: لا. قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم وحسناتهم، ونحن أخرت لنا حسناتنا، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هؤلاء لهم نصيب، وأهل الإيمان لهم نصيب، والله سريع الحساب، سريع الجزاء، لا يبخس منه عنده مثقال حبة من خردل. سريع الجزاء هو سريع الحساب. ولهذا يضع الله الموازين القسط يوم القيامة، ونضع الموازين القسط موازين العدل، لا حيف ولا ظلم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما حبة الخردل أيها المسلمون؟ ها، العرب يعرفون حبة الخردل، أظنكم تعرفون زيت الخردل أنتم. ما حبة الخردل؟ إنها الهباءة، إذا دخلت الشمس أو دخل شعاعها من النافذة صباحا ترون فيها ما يتطاير، هذا هو حب الخردل. يقول الله جل وعلا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أي كفى بنا مجازين، كل على عمله، المحسن على إحسانه ويا سعده، ونسأل الله أن نكون منهم، والمسيء على إساءته ويا شقاوته، نعوذ بالله منهم. ومن كمال عدله سبحانه أنه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بعرصات القيامة يؤتى بشاة جلحاء. ما معنى الشاة الجلحاء؟ التي لا قرن لها، ويؤتى بشاة أخرى قرناء، قد نطحت القرناء أختها الجلحاء في الدنيا، فيقتص الله للشاة الجلحاء من أختها القرناء. لماذا؟ هل الغنم مكلفة؟ هل البهائم مكلفة يا أخواني؟ لا، لكن الله جل وعلا يفعل ذلك، يختص للشاة الجلحاء غير القرناء من أختها الشاة القرناء، ثم يغذيهن جميعا ترابا. لماذا؟ ليظهر لجميع أهل القيامة الواقفين في عرصاتها كمال عدله، وأن هذا الموقف موقف قسط وعدل لا حيف ولا ظلم. فسبحان ربي ما أعدله، سبحانه ما أكرمه، سبحانه ما أجله. ما قدرناه حق قدره، ولا عبدناه حق عبادته، ولا عظمناه حق تعظيمه. كان ابن عباس رضي الله عنهما في الحرم ها هنا، وكان يحدث الناس ويعظهم، فجاء أعرابي بدوي، والأعراب أهل جرأة وفي الغالب أهل فهم وفصاحة، لم تخالطهم الآفات، فقال: يا ابن عم رسول الله. قال: لبيك. قال: من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ سؤال وجيه، وجيه من هذا البدوي، من هذا الأعرابي الجلب. من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال: الله عز وجل. قال: فزت ورب الكعبة، أي ربحت ولا أخسر. فقال: لما يا أخ العرب؟ قال: لأن الكريم يتجاوز عن صغار الأمور، يتجاوز عن صغارها ويستر زلاتها ويعفو. هذا الكريم في من؟ من الخلق، فكيف برب الخلق جل وعلا؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. وأعظم ما ترجع به أيها الحاج بعد حجك أن ترجع وقد محي جميع ذنبك، وحط جميع وزرك، وعفي عن كل سيئاتك، وهي والله نعمة. نعم، نعمة أن تنال ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت، وأشار إلى الكعبة، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم اجعلنا ممن رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم أمهاتهم. أنت أشغلت الناس الحين، أنت اللي أشغلت الناس، الله يهديك. السعيد الذي يرجع أيها الإخوة من ذنوبه كاليوم الذي جاءت به أمه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقلبنا وإياكم وقد محيت ذنوبنا وحطت أوزارنا وأعتقنا من النار، وممن قال لهم الله عشية عرفة: انصرفوا مغفورا لكم. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا وإخواننا أجمعين من عبادك المغفورين لهم المغفور لهم المعتقين من النار أجمعين. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم اجعلنا بعد حجنا خيرا منا قبل حجنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. وكنت أنوي في هذا الدرس أن أتكلم على العشر المخالفات التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بحجته حجة الوداع حج أهل الجاهلية، ولكن أرجع الكلام عليه إلى الدرس القادم بتوفيق الله وعونه وهداه وتسديده. سائل يقول: ما حكم من لم يبت بالمزدلفة؟ ليس المراد بالمبيت النوم، فإن كثيرا من الناس إذا غير مكانه أو نزل في مكان جديد لا ينام بسهولة، لا سيما إذا كانت في قلبه رهبة الموقف، رهبة عرفة ثم المزدلفة. فالعبرة بالبقاء في المزدلفة وإن لم ينم وإن لم يبت، لأن مجرد البقاء يسمى بياتا. فالواجب المبيت بالمزدلفة والبقاء بها إلى طلوع الفجر، هذا واجب من واجبات النسك. فقد رخص عليه الصلاة والسلام للنساء كلهن وللضعفة ومن يكون معهم ممن يقوم عليهم بالدفع من المزدلفة بعد هزيع من الليل، وقدره العلماء بعد نصف من الليل. فهذا الذي مضى في المزدلفة إلى الساعة 12 ليلا ومضى ومعه النساء والمرضى والكبار والصغار الأطفال والحملة فلا إشكال عليه، أما من لم يكن مصاحبا لهؤلاء وهو قوي فالواجب عليه المبيت والبقاء إلى غروب الشمس، فإن لم يفعل فعليه ذبح شاة أو سبع بدنة لأنه لم يأتي بالواجب، والله أعلم. يقول السائل: إذا كنت مسافرا غدا الصبح هل أودع اليوم؟ إذا كان سفرك غدا صباحا تودع إن شاء الله بعد غروب الشمس من هذا اليوم، والله أعلم. هل يجوز رمي الجمار عن امرأة عجوز ضعيفة علما بأنها غادرت قبل الزوال والرمي كان بعد الزوال؟ إذا كانت ضعيفة لا تستطيع أن ترمي بنفسها فيجوز أن ترمي عنها ولو أنها غادرت قبل الزوال، ولا شيء عليها والحالة هذه، والله أعلم. سائل يقول: قطعت عشب بعرفة ناسيا فماذا علي؟ لماذا تقطع الأعشاب؟ أأنت راعي غنم أو تقطعها من باب الفراغة وتعبث بيدك ولا تدري ماذا تصنع؟ وأنا أسألكم قبل أن أجيبه: عرفة من الحرم أو من الحل؟ يا جماعة، عرفة التي فيها أعظم أركان الحج، حل أو حرم؟ عرفة حل ليست بالحرم، فلا مانع من قطع الشجر. أما عشب أخضر أو شجر أنبتته الحكومة أخضر لا تقطعه، اجعله يستفيد منه الناس. الممنوع قطع العشب الأخضر داخل حدود مكة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس، لا يقتلى خلاه ولا يحش حشيشه ولا يخبط شجره ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته إلا لمنشد، والله أعلم. فما عليك شيء بما فعلته ناسيا. يوم النحر قمت بطواف الإفاضة ولم أستطع السعي، فماذا بقي علي؟ بقي عليك سعي الحج، والسعي ركن من أركان الحج. فمتى يسعى هذا الذي طاف للإفاضة وحده ولم يسعى سعي الحج؟ نقول إذا طفت للوداع فاسعى بعده سعي الحج. إذا طفت للوداع تسعى بعده سعي الحج، ولا تقربن زوجتك حتى تكون قد أتممت سعيك. والله أعلم. رجل استأجر من رجل دكانا فيه بضاعة على أن يعطيه في كل شهر مبلغا محددا، والبضاعة على المستأجر. البضاعة تروح يا أخي، ما تنضبط. وهنا إذا كان استئجارك للبضاعة مع المحل فهذا خطأ ولا يجوز، لأن البضاعة لا تبقى عينها وإنما تتجدد. وإن كان الاستئجار للمحل فقط فالأجرة صحيحة ولو كانت في كل شهر راتبا معينا، إلا أن يكون استئجار هذا المحل حيلة على نظام العمل ووسيلة إلى التستر على العمالة المخالفة، فلا يجوز لمخالفته ولي الأمر ولما فيه من الغش. والله أعلم. بعض الحجاج تعجل ليذهب إلى نزله في مكة، فما هو الضابط في التعجل وهل هذا العمل صحيح؟ الضابط في التعجل هو أن يرمي الجمار يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإن رماها قبل غروب الشمس ناوي التعجل تعجل، ولا مانع أن يتعجل ويأتي ويجلس في نزله في مكة، لكنه ترك الأفضل وترك الأولى. ما الأفضل؟ التأخر. هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم أجرا وأكثر عملا. والله أعلم. سائل يقول: إذا جامع رجل زوجته بعد فراغه من طواف الإفاضة والسعي قبل أن يحلق رأسه ماذا عليه؟ إن فعل ذلك ناسيا أنه حلق رأسه ولم يحلقه فلا شيء عليه، وإن كان يعلم أنه لم يحلق رأسه وجامع زوجته فعليه شاة يذبحها في مكة، عليه شاة يذبحها في مكة، وعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم ليحلق رأسه وهو محرم، لأنه أفسد الإحرام بالجماع قبل حصول التحلل الكامل، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. والله أعلم. يقول: لقد أخبرنا أصحاب الوكالة الذين أتينا معهم أن سفرنا إن شاء الله غدا الصباح، فهل يجوز أن نجعل النساء يؤدين الطواف بعد صلاة العشاء نظرا لبعد الفندق عن الحرم؟ هذا ما هو خاص بالنساء، حتى أنتم طوفوا بعد المغرب أو بعد العشاء ثم تسافرون صباحا إن شاء الله ولا شيء عليكم. ليس هذا خاص بالنساء ولا بالرجال، بل للجميع. والله أعلم. من مات قبل مسجد المشعر الحرام بالمزدلفة بحوالي 800 متر إلى الساعة الثانية والنصف صباحا، ثم إنه ذهب إلى المسجد وصلى الصبح فيه ثم دفع إلى منى، هل يعتبر بات خارج المزدلفة؟ إذا كنت في امتداد الناس والناس أمامك وعن جوانبك فلا مانع، ولو كنت خارج المزدلفة، لأن المشعر إذا امتلأ وفاض بأهله بقي الإنسان حيث فاض به، وذهابك إلى المسجد لا مانع منه، ولكن ليس هو من السنن، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كله ومزدلف وجمع كلها موقف. والله أعلم. وبياتكم صحيح ولا شيء عليكم. هل يجوز أن أنوي العام القادم الحج عن فقراء المسلمين وموتى المسلمين إن تيسر ذلك؟ كم هم فقراء المسلمين الذين تنوي أن تحج عنهم؟ 100 ولا مليون؟ مليون ولا مليار؟ ثم كم هؤلاء الموتى الذين ستحج عنهم؟ هذا الفعل غير مشروع يا أخي، هذا الفعل غير مشروع، لأن فقراء المسلمين لا يجب عليهم الحج، ولأن موتى المسلمين منهم من حج ومنهم من لم يحج، ولأن الحج نسك لا يقع إلا عن واحد، لا يقع إلا كم؟ إلا عن واحد. وأنا أشكرك على هذه الهمة، لأن الدافع لها والله أعلم حبك الخير لإخوانك، وأرجو أن الله يثيبك ويثيبنا على هذا النية أو على هذه النية. ولا يصح مثل هذا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى بأضحيتين، قال في الثانية منهما بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن إيش؟ عمن من لم يضحي، عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل شرب المشروب المسوى من الشعير فيه شبهة من العلماء؟ شراب الشعير، شراب الشعير جائز ما لم يصل حد الإسكار، ما لم يقذف الزبد، ما لم يقذف الزبد، ولهذا اللي يسمونها البيرة هي من شراب الشعير، جائزة ما لم تبلغ حد، ما لم تقذف الزبد أو يكون فيها مادة كحولية حافظة، فإن كان فيها مادة كحولية حافظة أو قذفت الزبد فإنها انتقلت من كونها شراب شعير إلى كونها إيش؟ خمرا، والخمر كبيرة من كبائر الذنوب. وقد سئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ها هنا هذا السؤال، ما حكم شرب البيرة الموجودة هنا في السعودية في مكة والمدينة؟ فقال جائز، لأنها لا تدخل عندنا بيرة وهي فيها مادة كحولية. فقال له رجل طالب علم بجواره، يا شيخ هذه البيرة لو شربنا منها 4 قوارير دخت، قال وكذلك إذا شربت 4 قوارير ماء تدوخ. فالدوخان ليس من البيرة وإنما من امتلاء المعدة بالشراب أو بالماء، واضح يا أخواني؟ إذن شراب الشعير ها هنا جائز، وكل شراب شعير لم يقذف الزبد، زبد التخمر، أو فيه مادة كحولية فجائز، والله أعلم. في المخيم أفتى بعض الناس بجواز استقبال الإمام فقط للقبلة دون المأموم، وهذا لضيق المكان بزعمه، فقلت الذي أعرفه من كلام أهل العلم أنه لا يجوز، فنرجو التوضيح. الصلاة يجب أن يستقبل فيها القبلة الإمام والمأموم جميعا حتى لو كان المكان ضيقا، فيجب استقبال القبلة للجميع من الإمام والمأموم. طيب إذا كان المكان ضيق يصلون على دفعات، كل دفعة تستقبل مع إمامها القبلة، والله أعلم. وهذه الفتوى التي أفتوا بها فتوى باطلة لأنها بغير علم ولأنها بخلاف الدليل، والله أعلم. تبين لحاج عندما نزع ملابس الإحرام بعد طواف الإفاضة أنها تنجست داخليا دون أن يدري، فما هو الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن طوافه صحيح ولا شيء عليه، والله أعلم. يقول: وأنا أستحم آخر يوم في عرفات، شكني دبوس ونزلت نقطة دم بعدما ضغطت على إصبعي، فما هو الحكم في؟ الحكم فيك أنك موسوس، أنك مبلي بالوسواس، وسؤالك لا يجوز. ولماذا لما شكك دبوس رحت تعصره؟ لماذا؟ لأن الوسواس قد لعب عليك والشيطان قد استحوذ عليك. ومن قال إن خروج دم منك يضر إحرامك أو صلاتك؟ فاتق الله ودع عنك الوساوس وتعوذ بالله من الشيطان، فإن استطعت وإلا راجع طبيبا نفسيا يعينك على تجاوز هذه التهيؤات والخواطر الوسواسية الشيطانية، والله أعلم. ما حكم المرأة التي نسيت النقاب والقفازين حتى يوم عرفة ثم نزعتهم بعدما تذكرت؟ إذا كانت ناسية فلا شيء عليها، ولما تذكرت نزعتها، هذا هو الفعل الصحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت قد فعلت. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم أن يقف الرجل لأخذ طعام من المطعم بعد طواف الوداع؟ إذا طاف الإنسان الوداع فلا مانع أن يمر بالسوق ويأخذ حاجته، طعاما شرابا هدايا، ولا مانع أن ينتظر رفقته ولو أدى به ذلك إلى ساعات طويلة، لا مانع، لأنه جعل آخر عهده بالبيت. والعلماء يقولون: لا يبقى في مكة بعد طواف الإفاضة أكثر من يوم أو أكثر من ليلة، فإن بقي يوما وليلة أو أكثر أعاد طواف الوداع، والله أعلم. كل سؤال مبدوء بالسلام أو مبدوء بإظهار المحبة في الله الجواب عليه جواب عام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحب الله من أحبنا فيه. يقول: الملاحظ ارتباط مناسك الحج بمواقع لها بعد ديني وتاريخي وإنساني وبأحداث لأهل إبراهيم، فما هو الحدث التاريخي الذي ارتبط به نسك الوقوف بعرفة؟ ليس كل مشاهد الحج مبناها على ذلك، وسأعطيك ركن الحج الأول. ما هو الركن الأول؟ الإحرام. هذا الإحرام ما علاقته بآل إبراهيم؟ التشريع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أول المواضع التي خالف فيها النبي المشركين في الحج والعمرة. يوم عرفة إبراهيم وقف فيه، ولهذا مما قيل في عرفات أن الله عرف إبراهيم مناسك الحج فيه فسميت عرفات. إذن قد يكون فقهها وفهمنا الحكمة من التشريع وقد لا نكون فهمناها، ولا يترتب على هذا أي أمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، الرمي لماذا سبع؟ لما هم 70؟ هذا تشريع. صلاة المغرب ليش 3 ركعات؟ ليش ما هي 30 ركعة؟ تشريع. ولهذا من التشريع ما نعرف حكمته، ومنها ما نص على حكمته كعلة تحريم الخمر أنها الإسكار، ومنها ما لا نعلم حكمته، ونقول ما قال المؤمنون سمعنا وأطعنا والله أعلم. هل هناك من أنبياء الله ورسله عليهم السلام غير إبراهيم ومحمد ارتبطوا بهذه المواقع؟ نعم، حج هذا البيت أنبياء الله ورسله، ولهذا لما نزل عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة ومر في الطريق بوادي قديد وبعسفان قال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي قديد يا رسول الله. قال لكأني أنظر إلى صالح وهود وشعيب يؤمون هذا البيت على أجمل حمر، يعني على أباعر حمر خطمها الليل، والله أعلم. كما ذكر القرآن فإن سيدنا إبراهيم قام القواعد من البيت، مما يدل على أن هذا البيت موجود قبل إبراهيم. فمتى وجد البيت الحرام ولماذا؟ لو حضرت الدرس بالأمس عرفت الجواب. قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس ذا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت، الآيات من آل عمران. إبراهيم وإسماعيل ذكر الله في آية البقرة رفعهما القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، الآيات. وهذا من دلائل أن أول من بنى البيت هم الملائكة، ثم إن البيت انطمر وانهدم بعد الطوفان العظيم في عهد نوح، فجدد بناءه ورفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. سائل يقول ما حكم الشخص الذي طاف طواف الإفاضة ولم يسعى وهو متمتع؟ يبقى عليه سعي الحج، فإذا طاف للوداع سعى بعده سعي الحج، وبهذا يكون قد تم حجه. أما إذا طاف طواف الإفاضة ولم يسعى ثم سافر فنقول ارجع فطف طواف فسعى سعي الحج ثم ارجع وطف طواف بنية الوداع ثم سعى سعي الحج وسافر، والله أعلم. وربطنا السعي بالطواف لأن جمهور أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، ولهذا قال الماثن رحمه الله ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا، والله أعلم. هل يجوز أن أعمل عمرة وأنا متمتع أعملها بعد الحج لأمي؟ نعم، يجوز أن تأتي بعمرة واحدة بعد فراغك من الحج، إما لأمك أو لأبيك أو لميتك، والأفضل أن تدعو له وأن لا تأتي بعمرة، هذا هو الأفضل. ما دليل أن لا ذلك هو الأفضل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يعتمر بعد حجته حجة الوداع، وما فعله رسولنا هو أفضل الأفعال وأعظمها أجرا، والله أعلم. هل لو أتيت بالعمرة من المدينة أكون قد تابعت بين الحج والعمرة؟ إذا أتيت بعمرة من المدينة بعد الفراغ من الحج فهذا عمل صالح، وفيه معنى المتابعة بين العمرة والعمرة والعمرة والحج، والله أعلم. وقد جاء في حديث رواه بعض أهل السنن، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، من حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والله أعلم. أفتانا مفتي البعثة بجواز أن نرمي الجمرات صباحا وعدم المبيت في المزدلفة، فمنا من وافقه ومنا من خالفه. من وافقه يتحمل ذمته هذا المفتي ذمتكم، ومن خالفه فهو الفعل الصحيح. والله أعلم. وهذا المفتي الذي أفتى هذه الفتية يتحمل من أفتاهم. والله أعلم. انطلقت من المزدلفة الساعة الواحدة ليلا لوجود زوجتي وعجوز مقعدة معي ولكثرة الاختلاط الذي وقعت فيه في المزدلفة، فرمينا جمرة العقبة بعد الأذان الأول للفجر وقبل الأذان الثاني، ثم ذهبت إلى مكة فحلقت وطفت ظنا مني أن الرمي لمن يعجل مزدلفة يكون قبل الفجر، فجامعت أهلي ثم علمت أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، فرميت مرة أخرى بعد العشاء، فكيف أفعل بما وقعت على أهلي؟ أريحوني من فضلكم، فأنا في غم. أولا، من قال لك إنه لا رمي إلا بعد طلوع الشمس؟ من الذي أفتاك بهذا؟ نعم، ثمة قول لبعض أهل العلم لكنه قول مرجوح، قول مرجوح، وإلا ما معنى أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بأن يدفعوا بعد هزيع من الليل ثم لا يرموا؟ وهذه أمك، أم سلمة رضي الله عنها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من المزدلفة بعد هزيع من الليل، فأذن لها، ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها ضعيفة ولا ثبطة ولا مريضة. تقول رضي الله عنها: فدفعت فرميت ثم رجعت فصليت الفجر في منزلي في ميناء. متى رمت أم سلمة؟ بعد طلوع الشمس، أليس كذلك؟ متى رمت؟ رمت في آخر الليل. صح رميها ولا ما صح؟ أقرها النبي على ذلك ولا ما أقرها؟ أقرها على ذلك، فما فعلته فعل صحيح إلا إذا كنت لم تسعى بين الحج بين الصفا والمروة، فوقوعك على أهلك لا يصح لأنك لم تتحلل بعد التحلل الكامل. والله أعلم. سائل يقول: غطيت جزءا من رأسي وأنا محرم ناسيا، ثم نزعته عندما تذكرت، ماذا علي؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا شيء عليك. ثانيا، نفسي تحدثني بأشياء خطيرة في أمور الغيب والعقيدة، وتحدثني بأن دعائي لا يستجاب، فماذا أفعل؟ ليست هذه نفسك التي تحدثك، انتبه، هذا هو الشيطان الذي يملي عليك، هذا من وسواس الشيطان ليقنطك من رحمة الله ويئسك من عفو الله ويقول: اعمل ما شئت فإن عملك لا يقبل. هذا الشيطان، حتى يصيبك باليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. فتعوذ بالله من الشيطان ولا تلتفت لهذه الوساوس. وكذلك في الأمور الخطيرة في أمر الغيب، اعلم أنها من الشيطان أيضا، هي من الشيطان. ولما شكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتمنى أن يخر من السماء ولا ينطق به. قال عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى. قال: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. إذا وجدتم ذلك فاستعيذوا بالله من الشيطان، ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. والله أعلم. وصلت المزدلفة الساعة الواحدة ليلا، فصليت بها المغرب والعشاء ثم صليت بها الفجر، فهل علي في ذلك شيء؟ لا شيء عليك. ولو وصلتها متأخرا بسبب الزحام فلا شيء عليك والله أعلم. لدينا مقبرة وهي الآن طريق يمر بها الناس وليس هناك طريق غيرها، فهل يجوز أن نخرج القبور من هذه المقبرة؟ هذا الأمر يرفع إلى إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلدكم، وإن كان عندكم قضاء شرعي فيعرض الموضوع على القضاء الشرعي وينظر فيه ما فيه المصلحة. أما تسألني عن مسألة في بلدكم في مقبرة وحنا في الحرم، ما يتأتى هذا، لأن هذا يتعلق بالولاية، والولاية إلى جهة الأوقاف أو للمحكمة الشرعية في بلدك، والله أعلم. أنا متمتع وقد أكملت الحج وأريد أنا وزملائي القيام بعمرة، وهل ترى المطاف فارغا أو فاضيا حتى تأتي أنت وزملائك بعمرة؟ وسع المسلمين، الله يوسع عليك، اجعل الحرم متسعا للمسلمين، لا تزاحمهم وتضايقهم. والعمرة بعد الحج لا داعي لها، ليست من السنة، وإن أردت أن تنفع أحدا فالدعاء، والله أعلم. أنا لا أستعمل التسابيح أو المسبحة، لكن أمي امرأة كبيرة، هل يمكن أن آخذ التسابيح لها أم في ذلك إثم؟ أنت إذا أعطيتها المسبحة أعمتها على الإثم، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلمها أن تسبح بيدها، لكن للأسف توارد الناس على أن هدية الحجاج إما إيش؟ حمص. نعم، إما حمص أو حلوى أو مسبحة. ما رأيك أن تهديهم زمزم؟ أفضل لك وأعظم لأجرك وأنفع لهم. والتسبيح يعقد باليد يا أخواني، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باليد، والله أعلم. والدتي ليست بعاجزة ولا مريضة ولله الحمد، وقد طلبت منها أن توكلني في رمي الجمرات لأيام التشريق لعدم وجود مبيت لها، أما أنا فأستطيع المبيت في الشارع، فما هو الحكم؟ هذا الحكم لا يجوز. كان الواجب على أمك أن تأتي وترمي بنفسها، فإن عجزت فتجمع الأيام كلها وترميها بنفسها، وليس عليك ولا على أمك وجوب مبيت في منى لعدم المكان لكم. أما تتوكل عنها وهي غير عاجزة فالوكالة إيش؟ غير صحيحة. وأرى أن تذبح عن أمك شاة في مكة أو سبع بدنة وتقسم على فقراء مكة، لأن أمك لم تأتي بواجب رمي الجمار على الوجه الصحيح، والله أعلم. سائل يقول سأذهب إلى المدينة يومين ثم أرجع إلى مكة بإذن الله، هل أطوف طواف الوداع الآن أم أؤجله حتى أرجع من المدينة وأنا من أهل مصر؟ وهل تضمن أنك ترجع من المدينة؟ بل هل تضمن أنك تصل إلى المدينة؟ إذا لا تسافر حتى تطوف طواف إيش؟ الوداع. لا تسافر عن مكة حتى تطوف طواف الوداع، ولا يجوز لك تأخيره حتى ترجع من المدينة، لأنك قد ترجع وقد لا ترجع، والله أعلم. والدليل على ذلك أن الناس كانوا ينفرون أن يسافرون في كل وجه، فأمروا. من الآمر لهم؟ من الآمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت أين؟ الطواف. كأنكم تعبتم، أليس كذلك؟ من هذا الذي تصور على المحراب؟ اجلس يا أخي.
استريح اجلسوا اجلسوا
ما تعبتم؟ ها؟ سائل يقول من رمى الجمرات أيام التشريق قبل الزوال فما حكمه؟ إن كان أفتاه بهذا مفتي يثق في علمه ودينه فيتحمل هذا المفتي فعله، وإن فعلها من محض رأيه أو تقليد للناس أو أنه رأى الناس يرمون فرمى معهم، فالرمي قبل الزواج لا يصح إلا رمي جمرة العقبة يوم العيد، وبالتالي فعليه أن يذبح شاة أو سبع بدنة لتركه هذا الواجب، والله أعلم. سائل يقول رجل طاف الوداع ثم ذهب إلى العزيزية فنام ساعتين قبل الذهاب للمطار، ما الحكم؟ لو نام خمس ساعات ما عليه شيء، لو نام بعد الطواف خمس ساعات فلا شيء عليه ولا يعيد طواف الوداع، والله أعلم. رجل موكل بالرجم، رجل يوكل بالرجم لمرضه، هل يجوز أن يطوف الوداع قبل أن يرمي الموكل عنه؟ لا، لا يجوز أن يطوف للوداع قبل رمي الجمار عنك، لأن طواف الوداع شرطه متى يكون؟ بعد الفراغ من أين؟ من أعمال الحج، بعد الفراغ من الرمي، ولا يكون قبل ذلك. فإذا كان طاف للوداع قبل أن يرمى عنه فإن طواف الوداع غير صحيح فيعيد طواف الوداع، وإن كان قد سافر فعليه أن يذبح شاة لتركه طواف الوداع لأن طواف الوداع وقع قبل إتمام النسك، والله أعلم. هل ترك مبيت يوم من أيام التشريق بدم أم أن الترك بالدم ليومين؟ مبيت أيام التشريق الواجب فيه كم ليلة؟ الواجب فيه ليلتان، ما هما؟ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. قال الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، أي ليلة 11 وليلة 12، فإذا ترك مبيت ليلة واحدة لم تجب عليه دم لأن الدم لمجموع الليلتين، ماذا يفعل؟ قال العلماء يتصدق بصدقة جبرا لتركه بعض الواجب، لأن هذا الواجب مما يتبعض، فالليلتان بينهما نهار ولا يجب على الحاج البقاء نهارا في منى، بل هذا مستحب، فلما تبعضت الليلتان دل على أنه لا يجب عليه دم، ولو اشترى دجاجة وعطاها فقير يكفي، يشتري دجاجة ما يذبح دجاجة يشتريها ويعطيها فقير تكفي عن هذه الليلة، والله أعلم. هل يجوز التوكيل بالرجم لمن عنده تذكرة طائرة يوم 12 من ذي الحجة أم عليه دم؟ إذا كان بهذه الصفة ولا يستطيع أن يغير حجزه فإنه بالأصل آثم لما حجز هذا الحجز المخاطر الذي لم يقدر فيه ظرفه، هنا لا يوكل وإنما يجمع رمي يوم مع يوم آخر، يقدم يوم 12 فيرميه مع 11 خروجا من الحرج فيؤدي العبادة بنفسه، أما إذا وكل فلا أستطيع أن أقول عليه دم لأن هناك من العلماء من أفتى بجواز ذلك، والله أعلم. وفي المستقبل يا أخوان الإنسان يحتاط، العبرة في دخول الحجة والوقف على رؤية الهلال، فالإنسان يحتاط يؤخر حجه يوم يومين حتى يطمئن من أداء النسك، ما يخاطر ثم إذا خاطر قال يا مشايخ يلا دوروا لي حل فكوني خلصوني، أنت الذي فرطت في أول الأمر تتحمل نتائج تفريطك، أصلح الله شأن الجميع، والله أعلم. هل للحج مبطلات بعد الانتهاء منه؟ نعم، أعظم المبطلات الشرك، أن تشرك بالله غيره. من حج وأتعب نفسه ثم إذا رجع ذهب بالبقرة أو بالبط أو بالأوز أو بالغنم وذبحها عند مقام سيده الذي يعظمه، أبطل حجه. أن تدعو غير الله هذا أبطل حجه. أن تترك الصلاة هذا أبطل حجه، لأنه إذا فعل ما يوجب ردته وخروجه عن الإسلام ما لا ينفعه حجه عندئذ. والله أعلم. رجل تزوج امرأة سيئة الخلق حيث إنها شتمت والديه، هل له أن يطلقها أو عليه الصبر عليها علما أنها حبلى؟ لما تزوجتها ألم تسأل عنها؟ فإنك لو سألت عنها لعرفت هل هي سيئة أو غير سيئة، هل هي ذات أخلاق حسنة أو ليست كذلك. والآن تورطت منها بهذا الحمل، فإن كنت تطمع أنها تعقل وتهدأ ويذهب عنها سوء الخلق فاصبر عليها حتى يهديها الله ويصلح من شأنها، وأن تحاول معها بذلك بعدة أساليب، ومنها بتهذيب أخلاقها ومنها بإشغالها، لا تدلعها وتدللها، فإن هذا النوع إذا دلعته ودللته ركب على كتفيك ثم قادك بالريموت كنترول. ضحك بعض الناس كأن المسألة ما هي بعيدة. أما إذا غلب على ظنك أو أيقنت أن شأنها لن يتعدل وأن سوءها لن يتغير فقد أبدلك الله خيرا منها. تزوج ثانية وهي في ذمتك، إن تأدبت وإلا وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، يغني الله كلا من فضله، وكان الله واسعا حكيما. نعم. ما حكم من أناب من يرمي عنه يوم الثاني عشر من ذي الحجة ونزل من منى بعد صلاة الفجر ليوم الثاني عشر؟ أنا أخبر المشايخ يا أخواني أننا بعد الحج نعمل ترقيعات. لماذا؟ لمخالفات الحج. جل الأسئلة جاءت في هذه المخالفات، جلها إن لم يكن كلها جاءت إيش؟ لمخالفات وقعت من الحجاج في حجهم. فكأن درسنا بعد الحج ترقيع لمكانة في الحج. هذا الذي وكل غيره ونزل إن كان هو أهل للتوكيل، بأن كان مريضا أو عاجزا فإن توكيله صحيح، أما إذا لم يكن مريضا ولا عاجز فتوكيله غير صحيح. فإن من الناس من يوكل للرفاهية لا يطيق الزحام أو يريد أن يسافر فتوكيله غير صحيح، والواجب عليه التوبة وأن يذبح شاة أو سبع بدلا لتركه الرمي، لأن الوكالة في الرمي والحالة هذه غير صحيحة. والله أعلم. نزلنا بالمزدلفة وذهب السائق ببقية الحافلة إلى منى الساعة الحادية عشر مساء واتصلنا بهم، فمنهم من نزل عند نهاية مزدلفة حتى الساعة الثانية صباحا وكنا نساء ليس عليهم بذلك شأن إذا كانوا أدركوا المزدلفة وخرجوا منها الثانية صباحا، وهذا الإثم على سائق الحافلة، لا يجوز له أن يتحمل الناس في ذمته. والله أعلم. وجدت مبلغا من المال عند كبر المسفلة وأخذته والمال 110 ريالات، فما هو الحكم في هذا المال؟ هل أتصدق به في المسجد الحرام أم في جمعية خيرية أم أستفيد به؟ يا حليلك، هذا المال تسلمه لقسم الأمانات عند باب الصفا، وإن أردت أن تتصدق من جيبك تصدق ب100 مليون الله يقويك، أما هذا المال فلا، هذا من لقطة الحرم ولا تحل اللقطة في الحرم، فأعطها الجهة المسؤولة التي وضعها ولي الأمر لهذا الأمر، والله أعلم. أنا تاجر في القماش، عندما أزكي زكاتي هل أحسب ثمن البيع أم ثمن الشراء؟ اتق الله أيها التاجر، اتق الله أيها المزكي. أنت اشتريت القماش بالجملة بمبلغ 10,000، هل ستبيعه 10؟ ستبيعه 100,000، إن تيسر لك ذلك. فالزكاة على قيمة السلعة إيش؟ السوقية، وليس على قيمتها الشرائية. إذن إذا حال وقت الزكاة وأنت عندك البضاعة وعروض التجارة في محلك قماش، قدره بسعر بيعه لا بسعر شرائك له، فإذا قدرته بسعر بيعه تخرج منه الزكاة كم؟ كم الزكاة؟ ربع العشر، 2.5%، يعني كم؟ المبلغ المتجمع أقسمه على 40، فالناتج هو الزكاة. إذن ليس بسعر شرائك وإنما بسعر بيعك عند تمام الحول. ومثل هذا في الملابس والآلات والأجهزة، كلها على هذا النحو، والله أعلم. ما صحة الحديث تمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة؟ هذه أول مرة أسمع بهذا الحديث فلا أعلمه، وآخر الحديث باطل في قوله إنه سيرفع في الثالثة. لن يرفع البيت وإنما سيهدم. من سيهدمه؟ ذو السويقتين من الحبشة، حاكم غاشم طاغية يأتي من جهة أفريقيا يهدم هذا البيت بالمعول. يقول صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إليه وهو على معوله يهدم البيت. متى يكون ذلك؟ إذا خف شأن الكعبة في قلوب الناس، إذا خف شأنها هدم البيت. كما أن المصحف متى يرفع؟ إذا خف شأنه في قلوب الناس، فلم يقرأوه إلا في المناسبات. مات الميت فقرأوا عليه، جاء رمضان فقرأوا فيه، اتخذوه هجرية، التحاكم إلى الدساتير الموضوعة لا إلى شرع الله. إذا لم يعظم الناس كلام الله في آخر الزمان رفعه الله من السطور ومن الصدور، وقد بدأ رفعه من الصدور بنسيان الحفاظ لكلام الله وموت أهل القرآن. وسيأتي على الناس زمان يفتحون المصاحف وإذا هي بيضاء رفع ما فيها من كلام الله لما استغنى الناس عن القرآن بغيره. وسأعطيكم مثالا يقرب ذلك. أجهزة الهاتف التي معكم كلها ذكية في الغالب، أليس كذلك؟ نظركم في الأجهزة الذكية أكثر من نظركم في المصحف، صح؟ أليس كذلك؟ إذن هذه أول المراحل، الله يكفينا شر آخرها، والله أعلم. عندما يتحدث المسلم فيقول عن نفسه: إني صائم، إني أقوم الليل، إني أتصدق، هل يجوز أن أتهمه بالرياء؟ لا يجوز لك أن تتهمه بالرياء، لأنه قد يكون قال ذلك لغير معنى الرياء، إما للتشجيع، إما عند المخاصمة إذا خصمه أحد قال: إني صائم لا أرد عليك، ولكن إن صح عن الرياء فقل له: قال الله جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض. لا تعلم الناس بدينك، واجعل العبادة بينك وبين الله. وكلكم أيها الإخوة لتكن أنواع من العبادة لا يدري عنها أحد إلا الله، خلوة بينك وبين ربك، لتنفعك متى؟ في قبرك ويوم فزعك ويوم عرضك على ربك. تنفعك هذه العبادات، عبادات الخلوات التي لا يعلم بها إلا رب الأرض والسماوات، والله أعلم. يقول: اعتمرت من التنعيم وأحس أني لم أتبع السنة، لأن النبي والصحابة رضي الله عنهم صلى الله على محمد لم يعتمروا من هناك، فما حكم هذه العمرة وهل علي شيء؟ عمرتك لا شيء فيها، وكونك تحس هذا الإحساس لا عبرة به، لا تلتفت له. نعم، بعد الحج لا يستحب أن يعتمر الإنسان من مكة، وإنما يكتفي بسفره ذلك بماذا؟ بسفر الحج. ما رأيك بفقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ فقيه ولا غير فقيه؟ ما في شك عند المسلمين. ما رأيكم بفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فقيه؟ عندك شك يا أخي؟ نعم. ما رأيكم بفقه عثمان رضي الله عنه؟ هؤلاء الثلاثة الخلفاء الراشدون أفضل الأمة بعد النبي، كانوا يستحبون أن يكون الحج مفردا. ليه؟ لماذا؟ لئلا يبقى البيت مهجورا وينشئ للعمرة سفرا جديدا معظما فيه بيت الله. فرضي الله عنهم لو رأوا البيت الآن لا يخلو من الطائفين لا صباح ولا مساء على مدار العام. إذا العمرة يستحب أن ينشئ لها سفرا مستقلا كما كان النبي يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام جعل في كل سفرة عمرة، ما قال عمرة هذه لخديجة من التنعيم، عمرة لحمزة من الجعرانة، عمرة لمن؟ لزيد بن حارثة من التنعيم. لو كان هذا مشروعا وفاضلا أتظنون أن النبي يتركه؟ لا، ففعلك هذا جائز لكنه خلاف الأولى، وسنة رسول الله أوسع لنا، لا فيها لا تكليف ولا شطط ولا غلو ولا تساهل، وإنما على منهج وسط، والله أعلم. ما نرى من بعض سلوك الحجاج حجاجنا خارج الحرم كأننا نحن في بلد غير البلد الحرام، ما تعليقكم؟ الشكوى إلى الله. صحيح ما ذكره أخونا، صحيح ترى من الحجاج من هو في لسانه وتصرفه كأنه ليس في بلد معظم. لماذا؟ لأنه قل تعظيم حرم الله في قلبه، ولو عظم حرم الله حق تعظيمه تراقب حركاته وسكناته. مسروق بن الأجدع تلميذ الصحابي الجليل بن مسعود حج من الكوفة، قال أصحابه فطأطأ رأسه من يوم ما خرج من الكوفة حاجا إلى أن رجع إليها، فسألوه قال: ألست قادم على الحرم؟ ألست قادم على الحج؟ إذا الحج بلغ والحرم بلغ تعظيمه من قلوبهم، ما أثر في حركاتهم وسلوكهم وأحوالهم، والله أعلم. يقول: في رمي الجمرات الشيطان الكبير رميت 7 حصيات. والله يا أخي في شيطان صغير، ابحث عنه وارمه، فأظنك ما رميته. من قال إن المرمي الشيطان الكبير والشيطان الأوسط والشيطان الأصغر؟ هذه خرافات يا أخواني، ليس المرمي في هذه الجمرات هو الشيطان، وإنما المرمي من هو؟ من المرمي؟ الحجر يرمى في هذا الموضع تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، تطيع الله عز وجل بذلك. يقول: رميت الجمرة الكبيرة 7 حصيات، لكن بعد الثانية ولكن رميت 8، هل علي عقاب؟ وعملتها مرة واحدة. والله إن كان المرمي الشيطان الكبير لا والله لك أجر في رمي 8 في الحصاة 8، لكن المرمي هو الشيطان. وإن أردت أن ترمي الشيطان حقا فإن الشيطان ها هنا على كتفك وفي قلبك، فارمه بشهب التوحيد والإيمان والسنة، بهذا تدحره وبهذا تخسئه وبهذا تحسره، والله أعلم. رجل رمى الجمرات في أيام التشريق صباحا، مر الجواب عليه، إن كان أفتاه أحد يتحمله من أفتاه، وإن فعله من رأسه أو تقليدا فإن عليه أن يذبح شاة أو سبع بدنه، لأنه لم يأتي بالواجب في رمي الجمار ثقيلة أو كثيرة دي. كثير وثقيلة، ما تعبتم يا أخواني؟ الله تعبت. أعطنا ماء حار.
ماء حار. أيه.
مستعدون للمغرب؟ اللهم عجل بالمغرب. سائل يقول: اثنان متخاصمان في هذا المجلس منذ فترة طويلة وقد أتموا الحج، لقد سمعوا السؤال وعرفوا ذلك في نفوسهم، وإن شاء الله أؤمل من الله عز وجل ثم منهم وكل متخاصمين ألا يقوم من هذا المجلس إلا وقد صفى سرائرهما على بعضهم وتاب إلى الله وجعل هذا الأمر من ورائهم لتعظم بذلك أجورهم عند الله جل وعلا. وإني أذكرهم بقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإني أرجو وأؤمن أنهم لن يقوموا إن شاء الله إلا وقد تصافيا عند حرم الله وفي بيت الله وفي انتظار إقامة الشعيرة، والله أعلم. تكلمت مع زوجتي في الهاتف بكلام مطول، وتكلمنا في كل ما يستطيع أن يقول الزوج لزوجته، وهذا في يوم العيد بعد طواف الإفاضة والسعي، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، والله أعلم. رميت الجمار نيابة عن أخي المريض، فجاء إليه أحد الأخوان فقال: عليك هدي لأنك لم ترمي الجمرات بنفسك، ماذا عليك؟ عليك أن تعطينا اسم هذا المفتي الذي أفتى أخاك هذه الفتوى، فأعطنا اسمه حتى نتخذ معه اللازم. هذا لعب وعبث، إذا كان أخوك مريضا كما تقول فيجوز أن يوكل من يرمي عنه، لكن الأفضل والأكمل أنه من كان مرضه عارضا فلا يرمي اليوم الأول، وإنما يجمع رميه في اليوم الثاني، كلما أمكن أن يؤدي الإنسان الرمي بنفسه فهو أفضل. ولهذا أذن صلى الله عليه وسلم ورخص للرعاة أن يرموا يوم العيد، أن يرموا يوم العيد ثم يدعوا يوما ويرموا اليوم الثاني ليومين، كلما أمكن المعذور سواء بعمل يمنعه أو بمرض يقعده أن يرمي بنفسه، أن يؤجل الرمي ليوم آخر فيرمي فيه اليومين عن نفسه، فإن كان المرض ملازما فلا مانع أن يرمي عن نفسه، أن يوكل من يرمي عنه، والله أعلم. الحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم من لا كافي له ولا مانع. أبي ميت فكم مرة يجوز أداء العمرة عنه؟ ادع له افضل من ان تعتمر عن ابيك الميت. دعاؤك لابيك افضل من ان تعتمر عنه. واسمع هذه البشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الامام احمد في مسنده باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الميت يرفع في قبره درجه فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك، لما قال: اللهم اغفر لأبي، قبل الله دعوته فرفع أباه درجة. هذا الذي ينفع الميت. أعظم ما ينفع ميتك أن تدعو له. وإني أنصح إخواني أن لا يدعو بدعاء، سواء في صلاة أو في طواف أو في الحرم أو خارجه، لا يدعو بدعاء إلا ويجمع فيه والديه والمسلمين، ولينظر من فضل الله ما يأتيه من الخير بسبب ذلك، بل إن دعاءه مظلة الإجابة، لأنه سيؤمن على دعائه من؟ ملك. آمين ولك بمثل. والله أعلم. ما حكم وجود الدش في البيوت ومشاهدتها؟ أنا أعرف الدش الذي في الحمام الذي يغتسل فيه الناس، هذا لا مانع من وجوده في الحمام ليغتسل فيه الناس، وإن كان المراد بالدش الأطباق التي تأتي بالقنوات فهذه آلة، إن كان ما يعرض فيها حرام فهي حرام، وإن كان ما يعرض فيها حلال فحلال، كالمسجلة تضع فيها القرآن والعلم فهذا مشروع، وتضع فيها المغنين والمغنيات وهذا ممنوع. والله أعلم. ما حكم من يسب الدين عندما يغضب؟ وما العلاج؟ لأنه يصلي ويحافظ على أمر الله لكن هذا عند غضبه. سب الدين كفر مخرج من الملة، فإن كان يسب الدين وعقله معه وشعوره معه فيخشى عليه الردة، وإن كان يسب الدين في إغلاق لا يدري ماذا يقول، بلغ فيه الغضب والحمق مبلغا حتى لا يدري عن تصرفه، فهذا أغلق عليه ورفع عنه الحرج. ونصيحتي لهذا أن يتخذ برنامجا علاجيا سلوكيا لدفع هذا الغضب، فإن الغضب يا أخواني قد يحد منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي استوصاه قال: أوصني، قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. وأعظم مداخل الشيطان من الإنسان في أحوال ثلاثة، اسمعوا، أعظم ما يدخل فيه الإنسان الشيطان إلى الإنسان من مدخل خفي لا يشعر منه في أحوال ثلاثة: في شدة الغضب وشدة الفرح وشدة الحزن، صح ولا لا؟ ولهذا المطلقون دخل الشيطان عليهم، شدة الفرح الذي وجد راحلته وقد أضاعها وعليها سبب نجائه، فلما أيقن الهلكة أسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر إيش؟ الموت. فغفت عيناه، ثم لما استيقظ وإذا خطامه يتدلى أمام عينيه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال كفرا، لكن لم يقصده بشدة الفرح فلم يؤاخذ. وفي شدة الحزن، عند شدة الحزن في المصيبة عند أول وقوعها يطيش العقل فيدخل الشيطان. مر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدية مني لك، مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، فقال: يا أمة الله، يا هنتاه، اصبري، قالت: إليك عني، وخر، انقلع، ما أصابك الذي أصابني؟ ما قالها: أنا رسول الله يا مرة، عيب يا مرة، تركها، لأن الغضب، لأن الشيطان أخذ منها ما أخذه، ولأنها شدة الحزن، فتركها، أهدى النصيحة بهدوء فلم تنتصح فتجاوزها. لما هدأت المرأة قيل إن هذا رسول الله، فجاءت إليه تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا هنتا، إنما الصبر متى؟ عند الصدمة الأولى. فاحذروا هذه الأحوال الثلاث: شدة إيش؟ الحزن، وشدة الفرح، وشدة الغضب. والله أعلم. سائل يقول: أنا من مصر وكنت متمتعا بالعمرة إلى الحج، فهل يجوز أن أقوم بعمرة لأبي المتوفى وكذلك عمرة لأم المتوفية؟ وما هو الميقات الواجب للإحرام منه حيث إني مقيم الآن بمكة؟ يجوز أن تأتي بعمرة واحدة إما لأمك أو لأبيك، وتحرم بها من الحل، وأقرب الحل إلى الحرم التنعيم، فتأتي بعمرة واحدة. والأفضل والأكمل والأحسن أن تدعو لأبيك ولأمك وتدعو للمسلمين، وهذا أفضل من أن تأتي بعمرة لهم. والله أعلم. سائل يقول: ما هي المدة التي يجوز أن يمكثها الحاج بالمزدلفة ولا يجوز أن يترك مزدلفة قبلها؟ يجوز أن يبقى الحاج بالمزدلفة إلى نصف الليل، من جاءه المغرب أو العشاء يبقى إلى نصف الليل، إلى الساعة 12 تقريبا، وبعدها يتوكل على الله. يسألني طلاب العلم: ما هو الدليل على تنصيصكم على أن البقاء إلى نصف الليل بالنسبة لمن معهم ضعفة؟ هذا لمن معهم الضعفة يعني، والمرضى والنساء. الدليل على ذلك أن أمهات المؤمنين الثلاثة، عدوا معي: سودة بنت زمعة العامرية القرشية، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وأم سلمة هند. هؤلاء الثلاثة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعن من المزدلفة بعد هزيع من الليل، بعد هزيع. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها وعن أبيها أنها حجت وكانت تقول لمولاها: انظر يا فتى، هل غاب القمر؟ القمر متى يغيب في المزدلفة؟ ترى المزدلفة ليلة إيش؟ ليست أغسطس ولا سبتمبر، ليلة العاشر من أين؟ من ذي الحجة. يغيب القمر تقريبا الساعة 2:30 ليلا. تقول: يا هنتا، يا فتى، هل غاب القمر؟ فيقول: لا يا أمه. ثم تقول: هل غاب القمر؟ يقول: نعم. فلننصرف إذن. ولهذا العلماء قدروا أن النبي بعث الضعفة من أهله بليل، وفي أمهات من بهزيع من الليل، ومع حديث أسماء أن الهزيع نصف الليل، والأفضل إلى غياب القمر. هذا بالنسبة للمرضى والضعفة، والنساء كلهن ضعفة، ومن كان معهم ومرافقا لهم في الحملة كلهم واحد. أما من ليس معه هؤلاء فإن القدر الواجب أن يبقى في المزدلفة إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. والله أعلم. ما فضل الصلاة في المدينة؟ هل 40 يوم أو 40 صلاة؟ وهل يجب أن تكون متصلة أو منفصلة؟ صلاة واحدة في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة مما سواه، لكن جاء في حديث اختلف فيه العلماء ما بين مصحح ومضاعف: من صلى في هذا المسجد 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام فقد كتب له براءة من الفتان. وجاء في رواية أخرى: 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، وهذا معناه التتابع، والله أعلم. نحن الحجاج هل نقصر الصلاة في غير صلاة الجماعة في المسجد أم نتمها؟ إذا صلى الحاج خلف الإمام المقيم كأئمة الحرم وأئمة مساجد مكة فإنهم يتمون الصلاة، وإذا صلاها لوحده فاتته الجماعة لعذر وأقام جماعة هو ومن معه وصلى بهم إماما يجوز له أن يقصر الرباعية اثنتين، والله أعلم. صلى بنا رجل في منى صلاة الظهر 4 ركعات، فمنا من أتم ومعه ومنا من سلم من ركعتين، ما الحكم؟ هذا الرجل الذي صلى بكم هل هو حاج ولا غير حاج؟ أين صاحب السؤال؟ حاج. هذا الذي صلى في مكة في منى 4 ركعات أخطأ، وقد تأول، وربما أن سلفه في ذلك عثمان رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه صلى في منى 4 ركعات، وصلى وراءه ابن مسعود فقال والله لركعتان متقبلتان أحب إلي من 4، ولكن الخلاف شر، الخلاف شر، وصلى ابن مسعود خلف إمامه 4 ركعات، فأنتم تصلون خلفه 4 ركعات ولا يجوز قصرها إلى 2، وهذا الذي صلى خلف الإمام 2 قل أعد الصلاة الآن أعدها، وهذا الإمام أخطأ في اجتهاده وفي تأوله، والله أعلم. ما هي مشاعر الحرم وما المقصود وما هو من زيارتها؟ مشاعر الحرم هي الكعبة والصفا والمروة التي جعلها الله من شعائر الله، وعرفة ومزدلفة ومنى، هذه الشعائر. أما جبل حراء فليس من الشعائر، جبل النور وغار حراء ليس من الشعائر، ولا جبل ثور ولا غيرها من الأماكن والآثار، والله أعلم. يقول أنا سأمشي إلى جدة في منتصف الليل الساعة 0:30. متى 0:30؟ 12:30. هذا التوقيت أول مرة أسمعه، هذه فائدة. متى أطوف الوداع؟ طوف الآن بعد صلاة المغرب، تطوف بعد صلاة المغرب. أنا أتيت بحجة التمتع فأديت العمرة عن أختي الميتة ثم أتممت الحجة عن نفسي، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك إذا كنت سبق قد اعتمرت عن نفسك، فيجوز أن تأتي بعمرة عن غيرك والحجة عن آخر وتكون بهما متمتعا، لأنك جمعت بين حج وعمرة في إحرام واحد، والله أعلم. سائل يقول قمت بطواف الإفاضة وأنا في ملابس الإحرام بعد الحلق وأخرت السعي إلى بعد المغرب بسبب التعب، لا شيء عليك بذلك والحمد لله. فإن أخر الإنسان السعي للزحام أو لإقامة الصلاة أو لأنه لم يصل بسهولة إلى المسعى أو أنه أحس بتعب وإرهاق فاستراح أو ذهب يأكل أو يتوضأ، فهذا لا يضر اتصال سعيه بطوافه، والله أعلم. يقول في سؤاله الثاني لم نقف عند المشعر الحرام من المزدلفة لأننا لا نعرف مكانه، فهل علينا شيء؟ أبدا يا أخي، بل وقفت عند المشعر الحرام. نعم أنا رأيتك واقفا، لأن مزدلفة كلها مشعر حرام، مزدلفة كلها مشعر حرام يا أخوان، ليس المشعر الحرام موضع الجبل فقط، كل مزدلفة مشعر حرام. طيب سؤال، أين المشعر الحلال؟ ها ها إذا قلنا الله جل وعلا جعل مزدلفة مشعرا حراما، أين المشعر الحلال؟ إنها عرفات، والدليل قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قالوا تكون عرفة هي المشعر الحلال لأن عرفة خارج حد الحرام، والله أعلم. أخذنا الحصيات كلها من المزدلفة لكل الأيام، فهل عملنا صحيح؟ والله تعبت أنفسكم يا أخوان، هذا العمل خلاف السنة. لم يكلفكم الله أن تجمعوا الحصى من أين؟ من مزدلفة، ولا أن تجمعوها من عرفة، ولا أن تجمعوها من أين؟ من مكة. وأطمنكم أكثر ما في مكة هو الحصى، فلن تعدموا أن لا تجدوا الحصى، ولهذا لا تتكلفوا في جمعها ولا تتكلفوا في البحث عنها، فإن التكلف في جمع الحصى يفضي إلى ماذا؟ إلى التكسير، وإلى أن تضعها في إناء خاص، وإلى أن تغسلها بالماء، وبعض الناس يطيبها شيئا فشيئا إلى أن يعبدها، وسيأتي زمان يعبد فيه الحصى، لأن البدع تأتي شيئا فشيئا. الله جل وعلا يا أخواني ما كلفنا أن نأخذ الحصى من المزدلفة، بل أنا أخذها النبي من حيث رمى صلى الله عليه وسلم. ولهذا الانشغال في هذه الأمور وجعلها من أهم الأولويات يفضي إلى أمور: أولا إلى ترك السنن، ثانيا إلى الإغراق بالبدعة، ثالثا إلى أن يقع في الشرك شيئا فشيئا وهو لا يدري، والله أعلم. قمت بالمناسك مشيا بالأرجل، وكلما وصلت إلى الخيام والتقيت بزملائي يفرحون بي ويشون إلي أني قمت بالمناسك بالأرجل، لأنهم كلهم يركبون في الحافلة، وأخاف من الوقوع في الرياء، وأنا والله أخاف عليك من الوقوع في الرياء. إذا لا تتقصد أنك تمشي تطلب بالمشي سنة، لو كان المشي سنة لمشى نبيك عليه الصلاة والسلام، نبينا مشى في الحج وركب، أليس كذلك؟ مشى وركب صلى الله عليه وسلم. والخطأ أن يعتقد الإنسان أن المشي أتعب وبالتالي أعظم أجر، لا، عظمة الأجر وكثرته على ما يصيبك من المشقة جراء العبادة، لا بتكلف المشقة لأجل العبادة. قال صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة في الحج: يا عائشة إنما أجرك على قدر نصبك، أي التعب والمشقة التي من جراء العبادة، لا أن يتكلف المشقة ويطلبها ويبحث عنها في أثناء العبادة، وأنت تب إلى الله من ذلك. ثم إن أصحابك لماذا يشيرون إليك أنك حججت على رجلك؟ هل في هذا مزية؟ ليس فيها مزية، وإنما يتعجبون من شيء عجزوا عنه، ليس إلا، والله أعلم. هل إذا أراد الخروج إلى جدة عليه طواف الوداع؟ ثم إذا أراد السفر للمدينة هل عليه طواف الوداع؟ نقول لمن أراد أن يسافر من مكة: لا تسافر إلا وأنت تريد، إلا وأنت تطوف الوداع بعد طوافك الوداع، وجدة وأهلها والخروج إليها لا يوجب على الإنسان طواف وداع، لأن جدة دون مسافة قصر. لكن من ذهب للمدينة أو ذهب للطائف فقبل ذهابه إليها أو إليهما يجب أن يطوف طواف الوداع، والله أعلم. هل يجوز إشراك نية طواف تحية المسجد بطواف الإفاضة؟ لا، طواف الإفاضة بنية واحدة، نية الإفاضة، والله أعلم. حاج سعى كالآتي: من الصفا إلى الصفا معتبرا ذلك شوطا حتى أتم سعيه كذلك 14 شوطا، وهو جاهل، هذا ليس عليه شيء لأنه جاهل. ولله عز وجل منها سبعة أشواط، والسبعة الباقية إيش؟ ها؟ رياضة وتخفف من الشحم الذي على ظهره وإتعاب لنفسه بلا فائدة. لكن لما كان جاهلا ليس عليه شيء، لكن لو كان عامدا عالما لقلنا سعيك هذا محدث وبدعة. إذا كان متعمدا ذلك والله أعلم. ما الحكم في سلس البول والبراز؟ لا نعرف سلسا في البراز أيها الإخوة إلا لمن كان عنده ماذا؟ مغص، فهو عارف. أما سلس البول وهو ارتخاء عضلات فرجه حتى لا تضبط إخراج البول من مثانته، وهذا مرض، فينطلق البول ويجري ويخرج قطرات. مرض سلس البول كمرض سلس الريح، يكفي فيه أن يتوضأ لكل صلاة. قاسه العلماء على من به سلس الاستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المستحاضة أن تتوضأ عند دخول الصلاة ويكفيها ذلك، والله أعلم. ثم عليه أن يتحفظ، يضع لفافة من منديل وغيره على فرجه لئلا يتأذى ثوبه أو يتأذى المسجد منه، والله أعلم. خرجت من المزدلفة الساعة 12:00 والنصف ليلة، وكانت النية بعد الفجر، ثم لم أبت في من اليوم الأول من أيام التشريق ليلة العيد، ورجمت العقبة الكبرى الساعة 3:00 فجرا، ماذا علي؟ إذا كان معك نساء فليس عليك شيء، وإذا لم يكن معك نساء فأرى الأبرى لذمتك أن تذبح ذبيحة وتقسمها على فقراء الحرم، والله أعلم. سائل يقول: أديت المناسك جميعها ولم أطف طواف الوداع، وذهبت للمدينة يوما واحدا وعدت لم تؤدي المناسك جميعها لأنك لم تطف طواف الوداع، واعلم أن ذهابك للمدينة وأنت لم تطف طواف الوداع هذا إثم، أما وقد رجعت الآن من المدينة فعليك طواف الوداع تطوفه قبل أن تسافر إن شاء الله، والله أعلم. نحن مجموعة من الحجاج ذهبنا إلى منى ليلة 8 من ذي الحجة في 10 ليلا، وأحرمنا بالحج ضحى يوم 8 من منى، فهل نحن على صواب؟ نعم، فعلكم هو السنة وهو الصواب، وكان الأولى أن تحرموا هنا من مكة لتصيبوا السنة كاملة. أما وقد أمسيتم ليلة 8 في منى وأحرمتم منها ضحى 8 ففعلكم فعل صحيح ولا شيء عليكم، والله أعلم. سائل يقول: يوجد معنا رجل عجوز ومريض وقام بطواف الإفاضة على الكرسي المتحرك، هل له أن يوكل أحدا لعمل طواف الوداع عنه بأنه علما بأنه ليس لديه إلا عجوزة معه؟ يا أخواني، الطواف لا يطاف أحد عن أحد، كما أنه لا يقف بعرفة أحد عن أحد، ولا يبات بالمزدلفة أحد عن أحد، ولا يبات في منى أحد عن أحد. الطواف يؤديه الإنسان بنفسه. طيب، حتى لو كان مريضا، نعم، حتى لو كان مريضا يطوف إذا صح من مرضه أو يطوف راكبا. ليلة 14 من ذي الحجة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ليلة المحصن، فقالت له أم سلمة: يا رسول الله إني مريضة. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تطوف للوداع من أين؟ من وراء الناس. فطافت رضي الله عنها من وراء الناس في آخر الليل، تقول: وإني أسمع رسول الله يصلي بالناس الفجر يقرأ بسورة والطور. طيب، هي مريضة، لم يعذرها بترك طواف الوداع، ولم يقل أنا أطوف عنك، وإنما أمرها أن تطوف إيش؟ راكبة. فكما طاف صاحبكم العجوز الإفاضة راكبا، يطوف الوداع أيضا راكبا، ولا يسمح عنه بطواف الإفاضة إلا المرأة الحائض، فإنه لا وداع عليها. لماذا؟ لأنها معذورة بالحيض، والله أعلم. وأهل مكة لا وداع عليهم أصلا. من حلق لنفسه أو حلق لغيره وهو محرم قبل أن يتحلل يجوز ذلك إذا وقع حلقه في وقت يباح له أن يحل، فهو طاف وسعى يجوز أن يحلق لنفسه، أو رمى الجمار يجوز أن يحلق لنفسه ويجوز أن يحلق لغيره ولو كان ما زال لابسا ملابس الإحرام، والله أعلم. بت في المزدلفة وصليت الصبح فيها ثم غادرت بعد الصلاة من أجل الحافل، هل علي شيء؟ لا شيء عليك. رجل وكل آخر في أن يذبح ونسي الأخير أن يذبح عنه لاختلاط الأسماء، ولم يعرف هذا إلا منذ قليل، فقال له الرجل إنه سيذبح عنه اليوم، فما حكم هذا؟ نعم يذبح عنه، لأنه في المذهب يقولون ومن ترك واجبا قضاه، يذبح عنه ولو صام 10 أيام احتياطا وبراءة للذمة فهذا أولى، والله أعلم. سائل يقول أنا لا يوجد لدي مال للسفر إلى بلدي وأريد أن أعمل حتى أتحصل على المال ثم أطوف طواف الوداع، لا مانع من ذلك إذا أذن المسؤولون لك بالعمل والبقاء، وإلا فإنك تأخذ من الصدقة والزكاة لأنك في حكم ابن السبيل وتسافر بها إلى بلدك. هل يجوز أو يصح إصحاب النية بطواف الإفاضة بطواف تحية المسجد؟ طواف الإفاضة بنية واحدة، ما هذه النية؟ نية طواف الإفاضة، لا تجمع معه نية أخرى. ما حكم التعصب في يوم النحر على أصحابه؟ الله ما أدري ليش تعصبت عليهم. فإن كان تعصب على أصحابه بوجه حق فلا مانع ولا إثم عليه، وإن كان تعصب عليهم لأنه عصبي وراء حظ نفسه وأخطأ عليهم فهذا عاصي ويتوب إلى الله ويتحلل من أصحابه الذين آذاهم، والله أعلم. شخص نوى الحج وبعد رمضان أدى عمرة، فهل عليه هدي؟ إذا أدى العمرة متمتعا بها إلى الحج هذا عليه هدي التمتع، وإذا أدى عمرة مطلقة من غير أن يربطها بالحج فهذا ليس بمتمتع ويكون عندئذ مفردا بحج عن العمرة، والله أعلم. يقول كلفت بأداء مناسك الحج والعمرة عن رجل متوفى وبعد انتهاء المناسك هل يجوز لي أن آتي بعمرة عن نفسي؟ الأفضل أن تكتفي بالعمرة بالحج الذي أديته عن هذا المتوفى ولا تأتي بعمرة عن نفسك، لأنك إذا كنت محسنا في هذا النسك فإن لك مثل أجر من عملت له هذا العمل، وربما يكون أنت أفضل إذا أردت نفعه، والله أعلم. أعمل سائق حافلة رميت متعجلا وغادرت مكة قبل الوداع لأني سأدخلها كثيرا لتحميل الحجاج وذلك إلى جدة وإلى المدينة، متى أطوف الوداع؟ الآن قبل الوداع، قبل أن تسافر للمدينة، قبل أن تسافر للمدينة تطوف طواف الوداع، والله أعلم. يقول في طواف الإفاضة لم أستطع شرب ماء زمزم إلا في منتصف الشوط الأول من السعي بين الصفا والمروة بسبب الزحمة، فهل علي شيء؟ ومن قال لك إن من شروط طواف الإفاضة أن يشرب الإنسان من زمزم؟ الشرب من زمزم إذا احتاج الإنسان إليه إذا عطش، وليس هذا من سنن الطواف ولا من شروطه، وبالتالي هذا الاعتقاد عند الناس أن طواف الإفاضة بالذات لا يصح إلا أن تشرب بعده زمزم هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأنه ليس من شرائط الطواف الشرب من زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم العيد، ويوم العيد هل كان اليوم حار أو بارد؟ تعبتم وسرحتم؟ ألا سألت سؤالا ما أجابني أحد. يوم العيد كان حارا في مكة، كان حارا، فأظله أسامة بكساء معه. وفي يوم العيد عمل أعمال عظيمة، رمى الجمرة صلى الله عليه وسلم، ثم نحر 63 من المدن بيده، ثم حلق رأسه، ثم اغتسل ولبس ثيابه وركب راحلته وطاف بالبيت، وكان يوما حارا وتعب، فوقف على بئر زمزم وبني عبد المطلب ينزعون من الماء ويسقون الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس لوضعت هذا على هذا، وضع الحبل على كتفه ونزعت معكم، لفضيلة سقاية الحجاج. ولهذا من العمل الصالح سقي الحجاج، ترون كيف يتنافس الناس في سقي الماء للحجاج بتوزيعه مبردا عليهم. تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ناولوني دلوا. هنا قال العباس: مهلا يا رسول الله، اذهب يا فضل. من الفضل؟ ابنه. إلى أمك وأتنا بماء مطيب من عندها، فإن هذه الدلاء يا رسول الله تخترق إليها أيدي الناس، أي يصيبها أيديهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أشرب مما يشرب منه الناس. فناولوه الدلو فشرب صلى الله عليه وسلم، وما زال يشرب حتى تضلع، أي أحس بالماء بلغ ضلوعه. هذا مستحب لمن عطش، ليس مستحب لكل من طاف. واضح يا أخواني؟ عند وجود سببه مع بركة زمزم وفضله التي يعلمها المسلمون، والله أعلم. بسم الله.
الحمد لله.
سائل يقول: ما حكم المبيت بعرفة يوم الثامن وليس بمنى، وهذا ما تفرضه علينا الوكالة؟ هذا الفعل صحيح ولا شيء عليكم يا أخي، والله أعلم. يقول: حديث استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة، رواه البزار والطبراني في الكبير وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. على كل حال هذه فائدة، لكن فيه إشكال في كونه يرفع في الثالثة. فإن صح الحديث فنقول سمعنا وأطعنا، لأن الحديث الذي في صحيح مسلم أن البيت يخرب، لكن قد يكون من معنى تخريبه أنه إذا خرب وهؤلاء رفعه الله جل وعلا إليك، ما في عيسى، فإن عيسى عليه السلام لما زهد به قومه وهموا بقتله رفعه إليه، والله أعلم. يقول: أبي رمى ثم رجع واستحمى ثم حلق رأسه، هل عليه شيء؟ لا شيء على أبيك. يقول: خطبت فتاة متنقبة متدينة، فوجدت أهلها دون المستوى، وأهلي رفضوا، ووعدتها بالزواج، فهل إذا انسحبت علي إثم؟ وأنا لا أريد أن أظلم الفتاة، لأنهم قالوا لي: إذا أردتها تحمل مسؤوليتها، فإن أباها وأخوها كيف يستعمل المقدرات. اتركها لله ويعوضها الله خيرا منك، ويعوضك أيضا خيرا منها، دفعا للمفاسد المتوقعة مستقبلا، والله أعلم. أول ما نزلنا من عرفة مر الباص من المزدلفة، ووقفنا آخر المزدلفة، فقام الشرطة لا تقف هنا، فذهب. قلنا له لا بد أن يعود إلى المزدلفة، ثم رجع ووقف آخر المزدلفة، ولم نعرف وقف المزدلفة أولا، ولكن كان فيه ناس يصلون وباصات واقفة، وجلسنا في المكان حوالي ساعتين، ثم مشينا بعد ذلك الساعة الثانية ليلا. هل علينا شيء؟ لا شيء عليكم، وما حصل في هذا هو مبلغ جهدكم، والله أعلم. لا إله إلا الله. امرأة عجوز عاجزة عن المشي أنابت عنها في رمي الجمار، فأفتاها موسل البعثة بإخراج صدقة قدرها 60 ريالا في مقابل هذه الإنابة، هل هذا العمل صحيح؟ لا أعرف أن هذا العمل صحيح، وإذا كان الرمي عنها مجزي فلا حاجة للصدقة، وإذا كان الرمي عنها غير مجزي فإن جزاء ذلك هو أن تذبح شاة وتقسمها على فقراء الحرم، والله أعلم. ذهبنا المزدلفة الساعة 9:30 وخرجنا منها الساعة 1:30 صباحا، ثم رمينا الجمرة الكبرى الساعة 2، وتحركنا كان فيه وقوف حيث لا يوجد تصريح، فماذا علينا؟ إذا كان معكم نساء أو ضعفة فما عليكم شيء، وفعلكم جائز في الدفع من المزدلفة والرمي قبل الفجر، والله أعلم. أما حجكم بغير تصريح فهذا فيه خطأ وإثم عليكم، توبوا إلى الله منه. سائل يقول أنا خرجت من المزدلفة الساعة 3 فجرا أي قبل الصلاة، وعندما علمت أنني أخطأت بقيت في المكان حتى صليت الفجر وطلعت الشمس ثم رميت بعدها، أرجو أنه ليس عليك شيء، والله أعلم. هل يجوز أن يكون طواف الوداع مع طواف الإفاضة مع العلم أني أن السائل حريص؟ كل الحجاج والشرك حريصون، وما جلس أحد في هذا المجلس إلا وهو حريص على الفائدة والعلم. وأما ما ذكرته من جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة فهذا لا يصح ولا يجوز، لا يصح هذا ولا يجوز، لأن العبادة إنما تكون بنية واحدة، فتجعل طوافك لماذا؟ طواف بنية الإفاضة ثم تنصرف، ويصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. وتسمية طواف الوداع بهذا الاسم هو اصطلاح اصطلح عليه العلماء، لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، كما لم يسمي نزع الثياب بلبس الثياب بلبس المخيط، هذا اصطلاح من العلماء من التابعين ومن بعدهم. وأنت إذا جعلت طواف الإفاضة آخر أعمالك تطوف بنية الإفاضة ثم بعدها تسافر، ويصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. أما أن تجمع طوافا بنيتين إفاضة ووداع فلا ولا يصح هذا، والله أعلم. التقطت أي وجدت تولة من العطر في صحن المطاف، ما هي التولة؟ هي القزازة الصغيرة التي يوضع فيها العطر الشرقي من عود أو مسك أو ورد أو عنبر. يقول وضعتها في جيبي، وعندما انتهيت من الطواف والسعي سألت ماذا أفعل، فأجابوني أن أضعها في الأمانات، وأنا أعطيتها لشخص لا أعرفه في الحرم لأن الأمانات بعيدة عني، وكنت متعبا، إن كنت أعطيتها أحد المسؤولين والموظفين في الحرم فلا إشكال عليك، وإن كنت أعطيتها شخصا آخر فأنت مخطئ، المفروض أعدتها إلى المكان الذي وجدتها فيه. فإذا التقط الإنسان شيئا إما أن يوصله إلى الأمانات أو يدعه في مكانه ولا يأخذه، والله أعلم. سائل يقول: لما طفت في صحن الكعبة لم أمشي بسرعة في الأطواف الثلاثة الأولى، عادي أم حرام؟ لا عادي، ما عليك شيء. الرمل في الأطواف الأولية، طواف القدوم أو طواف العمرة، هذا سنة ومستحب وليس من واجبات الطواف. ما حكم حلق اللحى؟ وما حكم من يأخذ منها ويساويها لحجم صغير؟ إن كان المقصود بالسؤال أنا فاتقوا الله واحذروا سوء الظن، احذروا سوء الظن بالمسلم ولا سيما بطلبة العلم منهم. أما أنا فهذا خلق الله، لماذا هذا لحيته طويلة وهذا لحيته قصيرة؟ لما هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وأما حلق اللحية والأخذ منها فلا يجوز، لأنه معصية لمن؟ لله، بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في أحاديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. والله أعلم. رمينا جمرة العقبة ثم رجعنا إلى مكة وأتينا بطواف الإفاضة والسعي في يوم العيد وحلقنا، ثم عدنا إلى منى ورمينا، رجمنا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم عدنا إلى مكة وذبحنا الهدي في اليوم الثالث عشر، هل علينا شيء فيما يتعلق بذبح الهدي؟ ملاحظة: بعد الطواف والسعي تحللنا وحلقنا. نعم تحللوا بعد الطواف والسعي لما رموا الجمرة قبلها. إن كنتم ذبحتم الهدي أمس يوم الثالث عشر قبل غروب الشمس ففعلكم صحيح، وإن لم تذبحوه إلا بعد غروب الشمس هذا خطأ. والله أعلم. من ترك واجبا ولم يستطع أن يذبح شاة هل ينتقل إلى الصيام؟ نعم، من ترك واجبا من واجبات النسك، وواجبات الحج سبعة، ما هي؟ إحرام من الميقات، وإدامة للوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ومبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار وأولها جمرة العقبة، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. إذا ترك واجبا من هذه الواجبات سواء عمدا أو ناسيا، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه الإمام مالك وغيره: من ترك واجبا ناسيا أو عامدا فعليه دم يهريقه في الحرم. طيب إذا لم يجد الدم، اختلف أهل العلم فقال بعضهم يبقى الدم دينا في ذمته إلى أن يجده، وقال بعضهم بل ينتقل إلى بدله بصيام عشرة أيام قياسا على دم الهدي، وهذا مذهب جمهور العلماء وهذا الذي نفتي به وعليه الفتوى. وقال بعضهم بل إن لم يجد الهدي يسقط عنه لعدم قدرته عليه، والقول الأولى هو أنه بدل أو بعد إن لم يجد الدم أنه ينتقل إلى الصيام عشرة أيام. والله أعلم. خرج مني الريح وأنا أقوم بالسعي، سعيك صحيح ولا يضرك ذلك إن شاء الله. سائل يقول: أدركني أذان المغرب في الشوط السادس من السعي فصليت المغرب ثم أتممت الشوط الأخير، فما حكم ذلك؟ سعيك صحيح ولا شيء عليك. والله أعلم. ما حكم تأجيل طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ هذا اليوم ما هو؟ هذا اليوم ما هو يا أخواني؟ هذا اليوم الرابع عشر. هل هذا اليوم من أيام التشريق ولا ليس منه؟ ليس منه، يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق بشرط أن لا تقرب زوجته. وأنا إلى الآن لم أطف طواف الإفاضة ولم أسعى سعي الحج. أتمنيت أيها السائل. إذن يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق بشرط ماذا؟ ألا يطأ الرجل زوجته لأنه لم يتحلل بعد التحلل الكامل. والله أعلم. قمت يوم النحر بنقل بعض أمتعة الحجاج فوق رأسي، وقد كنت رميت الجمرة الكبرى لكن لم أحلق وكنت ناسيا، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك. يجوز أن تحمل متاعك على رأسك وأنت محرم، لأن المقصود حمل المتاع وليس المقصود تغطية الرأس. وقد نص على هذا الفقهاء أن المحرم لو حمل متاعه على رأسه ذاهبا إلى منى أو مزدلفة أو عرفة صح ذلك، لأن حمل المتاع ليس هو تغطية الرأس. والله أعلم. هل هناك صلاة ركعتين خلف المقام بعد طواف الوداع؟ نعم، كل طواف ركن أو واجب أو مسنون أو نافلة فيستحب بعده أن يصلي الإنسان كم؟ يصلي ركعتين. والله أعلم. كيف أزكي عن استرنات الغاز وقد يختلف السعر فيهن؟ إذا حال الحول فانظر إلى قيمة هذه الاسطوانات الفارغة وقيمة الاسطوانات المليئة، تجمع هذا على هذا وزكي الموجود بقيمته وقت تمام الحول، أي بقيمته السوقية. والله أعلم. يقول: وصلت المزدلفة التاسعة مساء وصلينا العشاء والمغرب جمعا وقصرا، وفي الساعة الثانية عشرة والنصف لشدة الزحام والنزول من الباص تحركنا منها الساعة الواحدة صباحا وجلسنا في الباص حتى وصلنا منى بعد شروق الشمس، هل علي دم أم لا؟ ليس عليكم بهذا شيء لأنكم بقيتم البقاء الواجب في المزدلفة. سائل يقول: تحدثت مع زوجتي في الهادف قبل طواف الإفاضة في كل شيء، هل علي شيء؟ إذا كان في الهاتف فالحمد لله ما عليك شيء، في الهاتف ليس عليك شيء لأن هذا لا يعد جماعا ولو حصل منك إنزال. الممنوع هو الجماع قبل حصول التحلل الكامل بالطواف والسعي مع الرمي والحلق. والله أعلم. يقول: إنا جئنا من أفريقيا ووقف لنا وقت الجماع ورمينا قبل الزوال، هل علينا شيء؟ إذا كان هذا بناء على التفويج وبناء على الفتوى التي صدرت إليكم فليس عليكم في هذا شيء، ويتحملكم من أفتاكم. والله أعلم. يقول: لم أشر إلى الحجر الأسود بيدي عند نهاية الشوط الأول من طواف الإفاضة إلا بعد أن تجاوزه بأمتار، وهذا غفلة مني وسهو، هل علي شيء؟ طوافك ليس فيه شيء وهذا أمر سهل. الإشارة للحجر قبله بأمتار وبعده بأمتار أمره سهل، والأفضل أن يكون عند محاذاته قبل أن يبدأ بالشوط. والله أعلم. طواف الإفاضة بعده سعي، فكيف يكون وداع وبعده سعي؟ نعم يا أخي، لأن السعي مرتبط بالطواف، السعي مرتبط بالطواف. وقد طافت أمكم عائشة رضي الله عنها عمرتها التي أحرمتها من التنعيم، فطافت للعمرة ثم سعت بعد طواف العمرة ثم قصرت ثم سافرت، فأغناها هذا عن طواف الوداع. والله أعلم. نحن مسؤولون عن دعوة الناس إلى الله، فكيف نؤديها؟ أديها بارك الله فيك كما أداها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنا أهنئكم لأن هذه أشرف الوظائف وأشرف الأعمال أن تقوم بالدعوة إلى الله. ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن إذا كان على خط ومنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم بالبصيرة